بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجد؟ فأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر.
نعم، هذا الحديث السابق لو كنت متخذا من المتخذين اتخذوا أبا بكر أنزله أبد، يعني المقصود مقصود ابن الزبير أن الناس اختلفوا في الجد، هل هو أب يسقط الأخوة أو أخ، أو هو كالأخ يرث معهم، على قولين أهل العلم. والصواب القول الأول أنه أب يسقط، أنه أن الجد أب يسقط الأخوة كلهم ولا يرثون معه. ابن الزبير قال: أما أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا اتخذته أبا بكر خليلا، أنزل الجد أبا، جعله أبا يسقط الأخوة. وهذا هو الصواب، واختيار جمع من المحققين، واختيار الشيخ محمد بن عهد رحمه الله، هو أن الجد أبا يسقط الأخوة. والمذهب عند الحنابلة أن الأخ، وأنه يقاسم الأخوة، هو خير مع الأخوة بين المقاسمة وبين ثلث المال. وإذا كان إذا معه صاحب فرض، إن كان معه صاحب فرض يخير بين المقاسمة وبين الثلث الباقي وبين السدس، على تفصيلات معروفة عندها. أما القول بأنه أب يسقطهم جميعا ولا يعرفون، حق الأب، هذا أريح. وعلى ذلك يسقط باب الجد والأخوة الذي يوضع في الفرائض، ما في باب الجد والأخوة، في الجد أب. وهذا هو الصواب الذي عليه جمع من المحققين. فعبد الله بن الزبير يقول: إن أبو بكر اختار جعلها الذي قال فيه النبي: لو كنت متخذا منه متخيلا اتخذوا ابكر خليلا، جعله اب يسقط، جعله ابا يسقط الاخوه. وهذا الخلافه لابي بكر رضي الله عنه ثبتت على قولين، قيل ثبتت بالنص وقيل ثبتت بالاختيار والانتخاب. من ادله من قال ان ثبتت بالنص هذا الحديث: لو كنت متخذا منه متخيلا اتخذوا ابكر خليلا، قال هذا دليل على انه نص على الخليفة. ولكن أجاب القول الأول بأن هذا ليس نصا، لأن اتخاذ الخليل شيء والسياسة في الأمور شيء آخر. قد يتخذ الإنسان خليلا ولكنه لا يصلح للسياسة في الأمور. وكذلك الحديث الذي بعده قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن ترجع إليه بعد مدة، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجد؟ كان تعني الموت. قال: إذا تجري فتي الرأس. قالوا: هذا نص في أنه خليفة بعده. وأجاب الآخر أن هذه وكالة، قد يوكل في الحوائج من لا يصلح الخلاف، وكل في أن يقضي حوائجه. نعم. والصواب أن خلافة الوكل ثبت بالاختيار والانتخاب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شدهم الاختيار وانتخابه ودلهم على ذلك بأمور، منها أن يكون قدم في الصلاة مرض الموت، ومنها أقول اتخذت أبوك خليلا، ومن هذا الحديث يأتي أبي بكر، كل هذا إشارة الاختيار هو التخاب. نعم. استشهد به أو صد ها؟ نعم، توفي ملة الآباء وكذلك، هذه من الأدلة هذه.
حدثنا أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمار رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد.
وما معه هذا واضح
بل أحسن. وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر رضي الله عنه.
نعم، هذا في منقبة الصديق، حيث أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، أما أهل الخمسة منهم أبو بكر، أعبد عبيد وامرأتان، منهم امرأتان يعني معها على الإيمان. استمعنا أخت خديجة. نعم. والشاهد قال أن الركب معهم دل على سبقه للإسلام رضي الله عنه. نعم. في من قوة الله. نعم.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندم فسألته أن يغفرني فأبى علي فأقبلت إليه فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه فسأل أثم أبو بكر فقالوا لا فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجتا على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها رضي الله عنه.
نعم هذه منقبة الصديق رضي الله عنه القصة حسب بينها بين عمر في منقبة الصديق تفصيلة على عمر وفيها أن الأخيار توفر لهم زلاتهم بفضلهم وسابقتهم وفي منقبة لأبي بكر حيث قال أنا كنت أظلم ومن قبل عمر حيث جاء الصديق لسامحة فهما تسابقا على الجود تسابقا في الجود والكرم. هذه القصة أحكيها أبو الدرداء يقول كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته يدل على الركبة ليست من العورة أبدى ركبته العورة نصرها إلى الركبة والركبة ليست منها ما قال أبدا عن فخذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر يعني غضب غضبا شديد غطاه وغمره جاء غضبان أبو بكر علامة غضب عليه على وجهه شديد الغضب لأن أبو بكر أقبل آخر بطرف ثوبه حتى تشعر ركبته وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب غضبا شديدا فسلم وقال يا رسول الله إني كان بي وبين الخطاب شيء يعني سوء تفاهم حصل بينه وبين عمر بن الخطاب فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى علي يعني كان بينه وبين سوء تفاهم فندمت فأسرعت إليه قلت اسمح لي امتنع رفض أن يسمح لي فأقبلت إليك لما يسمح لي أقبلت إليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات ثم إن عمر ندم على كل مصرح هذا يطلبه يريد أن يسامحه ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبو بكر فسأل أثم أبو بكر ثم ضاف مكان يعني هل هو موجود هنا؟ قالوا لا قال ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر وقال أخبره أبو بكر أنه كان بينه وبين عمر سوء تفاهم وأنه طلب منه يسمح له وأنه رفض ثم جاء عمر جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر انتصارا لأبي بكر انتصارا لأبي بكر عمر جعل وجه النبي يتمعر حتى أشفق أبو بكر يعني خاف أبو بكر على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجه النبي يتمعر انتصارا لأبي بكر على عمر فجثى على ركبتيه من الذي جثى؟ أبو بكر فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين أنا الظالم بعمر يعني أنا الظالم حتى يهدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما قول الصديق لما رأى أن وجه النبي يتمعر انتصارا له على عمر قال إنه إن بيني وبينه تفاهم سوء تفاهم وجئت أطلب منها السحلي وأبى وامتنع وجئت إليك ثم جاء عمر ذهب عمر إلى بيته في رجال السمح له ما وجده قالوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذهب جاء عمر فلما جاء أراد النبي أن ينتصر لأبي بكر حتى جعل وجهه يتمعر. أبو بكر لما رأى وجه النبي يتمعر على عمر خاف، خاف على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا عمل؟ جثى على ركبتيه وجعل يقول يا رسول الله أنا الظالم، أنا الظالم، أنا أظلم، أنا الظالم، أنا اللي ظلمت عمر، حتى يهدأ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين مناقب الصديق: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر الصديق، لأن أبو بكر صدق في الحال، ما تلكى ولا تأخر إسلامه في عمر. إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر الصديق: وواساني بنفسه وماله الصديق، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ جعل يكرر: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ هذه صحبة خاصة والصحبة كلهم. قال: فما أوذي أبو بكر بعدها. قال هذا هذه منقبة الصديق. نعم.
حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عن أبي عثمان قال حدثنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، فعد رجالا.
نعم، هذه من قبل الصديق، أنه أفضل الناس أبوها ثم يليه عمر بن الخطاب. فيها النبي صلى الله عليه وسلم يتسع قلبه لمحبة عدد كثير بخلاف الخلة، فلا يتسع لخلة أحد، لأنه امتلأ بخلة الله عز وجل.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
نعم، هذا الحديث فيه أن الذئب تكلم لما عدا على شاة وأخذها واستخلصها منه الراعي، تكلم فقال من لها يوم السبع، لا استنقذها، لكن يوم السبع من استنقذها؟ يوم ليس لها راعي غيري. عجب الناس، قال سبحان الله ذئب يتكلم. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، حمل على البقرة حمل، فالتفت إليه فكلمت فقال إني لم أخلق لهذا، ما أخلق للحمل، ولكني خلقت للحرث، أن أحيا في الأرض وأن تحمل عليه. ولكن هل يؤخذ بقول البقرة؟ لا يؤخذ، فقال يحمل عليها ولا يؤخذ بقولها، وللحرث وتكون الحرث. فقال لها سبحان الله، البقرة تكلم وذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وفي الحديث الآخر وليس موجودين في المجلس أبو بكر وعمر، والشهيد منقبة، هذا في منقبة للشيخين أبو بكر وعمر. قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، يعني أن أبو بكر وعمر يؤمنان بالذي أقوله ولا يتركعان، هذه منقبة لهم، وليس موجودين في المجلس وليس ثم هناك، لكن الأخبر أنهما يؤمنان ولو لم يكن موجودين. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن.
نعم، في هذا الحديث استدل بهذا الحديث على خلافة الشيخين، ولكن هذا رؤيا منام ورؤيا ربي حق. قال بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليه دليل، فنزعت منه ما شاء الله، ثم أخذها بما بقحفة في دليل على من خليفة بعد، فنزع بها ذنوبنا وذنوبين وفي نزعه ضعف الله يغفر له. قال العلماء هذا الضعف إنما هو راجع إلى الفتن والقلاقل والحروب الردة التي كانت في زمنه. ثم استحالت غربا، يعني تحول الدلو إلى غرب، والغرب هي الدلو الكبيرة. فأخذ في الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع لزعة ينزع لزعة قول حتى ضرب الناس بعصا، إشارة إلى اتساع الفتوح لطول مدته، فإن خلافة الصديق 2 و13، أما خلافة عمر 10 سنين ونصف. واستقرت الأمور في زمن الصديق بعد أن رجع أهل الردة إلى الإسلام وتفرغ للفتوحات، فلهذا قال استحالت غربا فأخذ من الخطاب تحولت، فلم أرى عبقريا من الناس ينزعون نزع الصديق. وهذا احتج به بعضهم على أن هذا نص في خلافة الصديق، وهذا لو كان نص في خلافة الصديق لكن نص في خلافة عمر، ولم يقل حين أنه نص في خلافة الصديق، فهي كشف للمستقبل، مبشرات وكشف للمستقبل وليس نصا. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترقي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قال موسى فقلت لسالم أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال لم أسمعه ذكر إلا ثوبه.
نعم، هذه من قبر الصديق وأنه لا يصنع ذلك خيلاء، وفيه الوعيد الشديد على من جر ثوبه وأنه من كبائر الذنوب، من جر ثوبه تحت كعب من الرجال فعليه الوعيد الشديد، سواء كان ثوب كالإزار الإزار في الحج في العمرة، أو الثوب قميص أو المشلح أو البنطلون، يحرم على الإنسان يجعل ينزل الكعب. لكن إن كان لغير الخيلاء ففيه الوعيد الشديد ما أصل معتبين ففي النار، وإن كان لخيلاء فهو أشد في الوعيد هذا، من جر ثوبه خيلاء لينظر إليه يوم القيامة، ولا يحمل أحدهم على الآخر كما قاله بعضهم، لأن الحكم مختلف، الحكم مختلف. هذا والسبب مختلف، فالحديث ما أسفل من التعبير في النار هذا نزل الثوب إلى الكعب لا للخيلاء، والعقوبة متوعد بأن تأكله النار، والثاني جر ثوبه للخيلاء والعقوبة لن ينظر الله إليه، فلا يحمل أحدهم على الآخر لأن العقوبة مختلفة والسبب مختلف. وفيه أن من ينزل ثوبه إلى الكعب ويتعاهده أنه لا يلعب، إذا كان من أصل ما ينزل الكعب لكنه يسترخي. أبو بكر السرخي قال السرخي لأنه نحيف كالنحيف، فكان إزاره يسترخي بدون اختيار ثم يرفع ويسترخي ويرفع وهكذا يتعاهد، لكن مصير من يفصل الثوب ويجعله تحت الكعب. فيه هذا على أن الصديق ثوبه ينزل من مكانه المصطفى فوق الكعبين، بخلاف من يكون ثوبه من الأصل تحت الكعب. الحديث الآخر بينما رجل يمشي متبخترا في حلته خسف الله بالأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، هذا وعيد شديد، فلا يجوز إنسانا يتعمد نزال الثوب إلى الكعب. وهذه المسألة لا يبالي كثير من الناس لا يبالي، وبعضهم إذا قلت له يقول أنا ما ليس من الخيلاء، ويستدل بقصة أبي بكر يقول لا أبو بكر يسترخي، أبو بكر يسترخي لكن ما جعله تحت الكعب، يقول لا نتعاهد من الأصل ما جعله تحت الكعب، ويسترخي وهو يتعاهد، لكن أنت من الأصل نزلت الثوب فصلت تحت الكعب، أنت مثل أبي بكر استبد.
نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب من أبواب يعني الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر.
نعم، وهذه منقبة للصديق رضي الله عنه، وأنه يدعى من أبواب الجنة الثمن كلها، والجنة لها ثمانية أبواب، والنار لها سبعة أبواب، والله لها سبعة أبواب في النار، والجنة لها سبعة لها ثمانية أبواب، وأن كل باب من كل عمل من أعمال الخير له باب، الصلاة لها باب، والجهاد له باب، والصدقة لها باب، والصيام له باب. ذكر في الحديث أربعة أبواب: باب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصدقة، وباب الريان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين من شيء، المراد الزوج والشف كالإثنان، في التصريح بأن الزوج وهما الشف كالإثنان من شيء واحد لا من شيئين، وذلك مثلا أنفق درهمين أو ثوبين أو ثمرتين أو تفاحتين، إثنان من شيء واحد. من أنفق زوجين من شيء واحد، الزوج الواحد يسمى وثن، والإثنان زوج أو شف. فإذا أنفقت تفاحة يقال أنفق فرد وثن، وإذا أنفقت تفاحتين يقال أنفق زوج أو شف اثنين أحدهم. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلك تذكر، ناس زين. فالنبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين يعني شيئين من شيء واحد، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء يعني اثنين، اثنان من شيء واحد لا من شيئين كدرهمين أو تمرتين، دعي من أبواب الجنة. من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من الصدقة دعي من باب الصلاة، دعي من باب الصدقة، ومن كان من الصيام دعي من باب الصيام. فقال أبو بكر: ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد منها؟ قال: نعم، أرجو أن تكون منهم. أبو بكر رضي الله عنه سبق الخير، يدعى من جميع أبواب الجنة الثمانية، يدعى من باب الصلاة، من باب الصيام، من باب الجهاد، من باب الصدقة، سبق الخير رضي الله عنه وأرضاه. هذه منقبة الصديق. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة قال:
قصة الحديث الطويل هذا، وفق الله الجميع. نعم، المراد الفرق، هذا هو الأصل، من صام رمضان يدعى، والنفل تبع. يعني مثل شخص أسلم ثم لم يتمكن من الصلاة ولا من الصيام، جاهد وقتل قبل أن يأتي الصلاة وقبل أن يأتي الصيام، هذا ما يدعى عن باب الصيام ولا عن باب الصلاة، يدعى عن باب الجهاد، لأنه ما ترك رمضان ولا ذاك الصلاة. وإذا كان يصلي يدعى عن باب الصلاة، يدعى عن باب الجهاد، وإذا كان ما ترك رمضان ما يدعى عن باب الصيام. الصبر الصحيحة بعد إثم الوثن فيها خلاف، أما جاء في حديث أنما حديث في سنة أبي داود رأى رجلا مسفلا فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فحديث ضعيف عند أهل العلم. المسبل إزارة مثل من يصلي في ثوب مغصوب، أو يصلي في ثوب حرير، أو يصلي في أرض مغصوبة، هذا فيه خلاف في قول الأهل. القول الأول أن الصلاة هو باطلة لأنه متلبس بالمعصية، والقول الثاني أن الصلاة صحيحة مع الإثم، فله إثم الصلاة، فله ثواب الصلاة وعليه إثم الإسبال، له ثواب الصلاة وعليه إثم الإسبال، فيأثم لكونه مسلم ويثاب لكونه مصلي. ومثل إذا صلى في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير، بخلاف من صلى في شيء نهي عنه الصلاة في خصوصه، مثل من صلى في ثوب النجس فلا تصح الصلاة، لأن الثوب النجس لا يجوز الصلاة به في حال الصلاة، لكن يجوز لبسه في خارج الصلاة. بخلاف ثوب الحرير والإسفال هذه لا يجوز لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. ثوب الحرير وثوب الغصب لا يجوز لا في الصلاة ولا في خارجها. فلما كان منهي عنه في الصلاة في خارجها دل على صحة الصلاة وعليه. لكن ثوب النجس هذا منهي عنه في الصلاة بخصوصها، فإذا خرج من الصلاة جاز عليه الثوب. لو لبس ثوب النجس في غير الصلاة يصح ولا ما يصح؟ يصح. نعم. الله أعلم، لأن هذا جاهد نفسه وأطر شيء من أنواع الصدقة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أزوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر رضي الله عنه بالسنة. قال إسماعيل: يعني بالعالية. فقام عمر رضي الله عنه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر رضي الله عنه: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموت. الله عنك. والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر رضي الله عنه فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر رضي الله عنه. وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد عجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر لا ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر وأبا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال عمر بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة فقال عمر قتله الله وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا وقص الحديث قالت فما كانت من خطبتهن فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى الشاكرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الطويل في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقصة البيعة ومجيء الثلاثة إلى سقيفة بني ساعدة، وفيه فضل أبي بكر رضي الله عنه، وفيه أن العلم يظهر عند الشدائد والنوازل، الثبات ظهر فضل أبي بكر رضي الله عنه وفاق عمر وغيره. فهذا الحديث تروي عائشة رضي الله عنها تقول إن رسول الله يسود الناس وأبو بكر بالسنح، فسر إسماعيل السنح يعني بالعالية، حديقة بستان اللحم بالعالية ثم السنح. فقام عمر لما وكان عمر حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وفاة النبي في الموتى، وقال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. يعني عمر غاب عنه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه لا يموت من شدة الدهشة والأمر الذي أصابه. لما سمع الناس يحدثون مات رسول الله فقال ما مات، وأخذ سيفه شهر سيفه وقال والله ليأتين النبي صلى الله عليه وسلم ويقطعن أيدي رجال وأقوامهم، ما مات. أنكر وفاته وغابت عنه الآية والله محمد الله وصدقته من قبل الرسول إنك بيت وإنه ويتون، حصل له اندهاش والناس أصابهم ذهول واندهاش وصدمة عظيمة، مصيبة ما بعدها مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يظهر العلم والثبات من الأخيار. فجاء أبو بكر رضي الله عنه، أنا أبو بكر كان بعيدا في العالية السنة بستان الله، والناس حول المسجد يذكرون ويخوضون ويتحدثون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يهددهم ويتوعدهم وقال والله ما مات رسول الله ولا يأتينا ولا يبعثنه الله ولا يقطعن أيدي رجال وأقوامهم، جعل يتهدد الناس. وقال ما قال إن محمد قد مات في غير صحيح،
وربت عنقه أو كما أعجع عنه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله في دليل على جواز تحويل الميت، لا حرج في تحويل الميت كما فعل الصديق. قال بأبي أنت وأمي، يعني أفديك، أفديك بأبي وأمي، في التفدية النبي صلى الله عليه وسلم النبي مفدى بالآباء والأمهات، أحب الناس ينبغي أن تكون محبة فوق محبة النفس والأب والأم والبنين. فقبل وقال طبت حيا وميتا. قال والذي نفسي بيده القسم، أقسم تأكيد المقام. قال والذي نفسي بيده لا يذيق الله الموتتين أبدا، يعني ما عرف موتتين، هذه الموتة فقط وليس بعدها موتة، بعدها البعث، بعدها الجنة، والله لا يذيق الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالح، يخاطب عمر على رسله على مهله، سمح يحلف أبو عمر، عمر يحلف والله ما مات رسول الله، والله لا يأتينا ولا يقطعنا. قال أيها الحالف على رسله سمح. وكان عمر يقول والله ما كان يقع في رسلي إلا ذلك بسبب الدهشة التي أصابته والصدمة العظيمة. غاض عنه الآية إنكم ميتون إنهم ميتون، غاضت عن جميع الناس. فعند ذلك ظهر العلم والثبات من أبي بكر رضي الله عنه والقوة في الحق. قال أيها الحالف عمر ألس انتبه. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، كان عمر يتحدث والناس حوله، فلما تكلم أبو بكر ترك الناس عمر وأقبل على أبي بكر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال في خطبته ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ آية آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشكير. فلشج الناس ببكاء، كان يكون تيقن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الناس يطوفون في سكة المدينة يقرؤون هذه الآية ما كان نزلت إلا تلك نسيا سبب الدهشة والصدمة العظيمة، نسيا حتى عمر مع قوته. فجعل الناس تطوفون في سكة المدينة يتلون هذه الآية ما كان نزلت إلا تلقفوها من في أبي بكر رضي الله عنه. فنسج الناس يبكون بعدما سمعوا صوته، تيقنوا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك قالوا اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقفة بن ساعدة، فإذا بن ساعدة سمعوا فيها لاختيار خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد رشح سعد بن عبادة، فرشحه الأنصار ليكون خليفة. فأسرع إليهم ثلاث أبو بكر وعمر وأبو عبيد بن الجراح، وقال بعضهم أدركوهم قبل أن يتم الأمر. فذهب عمر يتكلم، يريد أن يتكلم يبين لهم أن الخلافة ليست إلا في قريش، وأن الأنصار ليس فيهم خلافة كما بين النبي قال أئمة من قريش. أراد عمر يتكلم فأسكت أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أن قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ولا يراه أبو بكر. يقول هيأت في نفسي زوقت كلام يعني مركز مرتب، أريد أن أتكلم أخشى أن أبو بكر ما يصل إليه. فأسكت أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس وجاء على ما في نفس عمر وزيادة. فقال في كلامه أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن يعني قريش، نحن الأمراء وأنتم الوزراء الأنصار، الإمارة لا تكون في قريش. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش ولا يمكن يخضع الناس إلى قريش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان ما أقاموا الدين، فالخلافة في قريش، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، أنتم لكم الوزراء. فقال حباب المنذر من الأنصار لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، منا أمير من قريش أمير ومن الأنصار. فقال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارا، يعني قريش هم يعود إلى قريش، هم أوسط العرب دارا ما عربهم حسابا، ولا يمكن أن يخضع الناس إلا لقريش. بين له أبو بكر فبايع عمر أو أبو عبيدة، رضيت لكم أحد الشخصين أحد رجلين، إما بايع عمر بخلافه أو بايع أبو عبيدة الذي يقولها أبو بكر يختار واحد من الاثنين، اما بايع عمر او بايع عبيده. فقال عمر بل نبايعك انت يا ابا بكر، فانت سيدنا وخيرنا واحب الى رسول الله. استدل بخيريته وفضله وسبقه الاسلام ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم بانه احق الاسلام. فاخذ عمر بيده فبايعه، اخذ عمر بيده الوقت وبايعه، وبايعه الناس فتتابع الناس فبايعه الانصار جميعا. فقال قال قتلتم سعد بن عباده؟ فقال عمر قتله الله لانه مرشح للخلافه. ثم رشح الخلافه قال من شده غضب عمر، قال والله من شده غضبه ولا يريد حقيقته، فجرى على سنه من دون قصد من قول الذي حلق علق عقرى. قتلتم يعني يعني ازلتم، يعني هو متهيئ للخلافه، متشوق للخلافه، مرشح الخلافة، والآن ضاعت خلاف، قتلت سعد بن عبادة. فقال عمر قتله الله. قالت عائشة رضي الله عنها شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال في الرفيق الأعلى، في اللفظ الآخر اللهم في الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى الملائكة والنبيون والصديقون. قالت عائشة رضي الله عنها أبو بكر خطب الناس وعمر خطب الناس، وكل من الخطبتين في فائدة، كل نفعها الله بها. عمر خطب الناس قبل أن يأتي أبو بكر، فخوف، خوف عمر الناس، وإن فيهم النفاق، فردهم الله بها، خوفه وشهر السيف، قال أي واحد يقول إن الرسول مات قتله ضربت عنقه، فخوف الناس وإن فيهم نفاقا، فردهم الله بذلك واستفادوا. ثم عمر ثم جاء أبو بكر بعد ذلك وبصر الناس بالهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فعرف الحق وبصرهم بالهدى. فكل من خطوتين من أبي بكر وعمر نفع الله به. أما عمر استفاد، خوف المنافقين وردهم وخافوا منه، وأما أبو بكر فإنه بين الحق ورد الناس إلى الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وبين أن مات وأنه لا بد منه، وأن هذا أمر كتبه الله على الخليقة وتلى الآية فيه. نعم، بهذا يظهر العلم والثبات من الأخيار ومن العلماء وأهل الرزانة والعقل. ثبت يعني ثبت أبو بكر، ثبت الجبال الراسية وصمد وبين الحق ولم يبالي، كان له غضاضة جعش وقوة، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه قد مات، خطب الناس وبصرهم بالهدى، وأسرع إلى سقيف بن ساعدة حتى تمت الخلافة. ثم بعد ذلك ثبت لما جاء فروب الردة، ثبت الجبال الراسيات رضي الله عنه وأرضاه، ظهر بذلك فضله وثباته وقوته وميزته على غيره من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع.
حدثنا عمر رضي الله عنه لما تلا أبو بكر الآية يقول أصابه دهشة حتى ما استطاع أن يقول، حتى صارت الجهة لا تحمله من الدهشة التي أصابت، سمع الآية ما كان سمع إلا الآن، سقط ولم يستطع أن يقوم ولا تستطع رجلاه أن تحمله من شدة الدهشة والصدمة وهول المصيبة. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير؟ أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
نعم، هذا الحديث عن محمد بن حنفية. محمد بن حنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب، سمي محمد بن حنفية لأن أمه من سبايا بن حنيفة، هنا سبايا بن حنيفة لما قتل الصحابة مسلمة الكذاب، قتلوا بن حنيفة معهم سبوا النساء فصارت سبايا، من ضمنها والدة محمد هذا من سبب أن حنيفة تسرع علي رضي الله عنه فولد له ابنا فسمه محمد، فصار سمى محمد بن الحنفية تمييزا له عن إخوته، وإلا هو محمد بن علي بن طالب لكن تمييزا له عن إخوته. وأمه اسم أمه خولة بنت جعفر، سأل أباه قال علي رضي الله عنه قال أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبوه. قال ثم من؟ قال عمر. قال محمد خشت أن يقول عثمان، قلت ثم عث؟ قال ما أنا إلا رجل موسيم. وهذا من تواضع علي رضي الله عنه، وفيه تقديم الشيخين على غيرهما، وأن أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فقالت عائشة رضي الله عنها فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته.
نعم. هذه القصة فيها فضل آل أبي بكر. هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إذا كانوا بالبيداء الصحراء أو بذات الجيش انقطع عقد لي تضع النساء على في رقبتها للتجمل عقد من ذهب أو من فضة أو من جزء ضفاف للتحلي والتجمل المرأة تتجمل في العقد تضعه على في عنقها والخواتم في أصابعها والأسرة في يديها هذا عقد لبسته عائشة جاء في الحديث الآخر أن استعرف من أختها أسمع فانقطع وسقط وثمين العقد ثمين يعني من الذهب أو من فضة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماس في اللفظ الآخر أنه أبعث رجالا فيه هنا مختص فيه أنه بعث رجالا يطلبونه يبحثون عنه فيه اعتناء الإمام برعية والقائد بجيشه والإقامة لطلب أموالهم وعدم إضاعتها الأموال لها ثمن ولا تصرف أموالكم التي جعل الله لكم قياما تطلب الأموال ولا تضيع فإذا ضاع شيء من أموال الرعية أو من أموال الجيش فإن الإمام يعتني برعيته وكذا القائد يعتني بجيشه ويقيم لطلب الأموال أموالهم حتى لا تضيع ولهذا لما أخبرت عائشة أن عقدها سقط بعث رجالا يبحثون عنه والجيش أقام الجيش والجيش يسمعهم معه حضرت الصلاة والمشرع الثاني. فجاء الناس إلى أبي بكر شكونا عائشة، وأن عائشة سببت في تأخير الجيش تأخير النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه يعاهد ابنته، فجاء أبو بكر والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم واضع الرأس على فخذ عائشة قد نام، فجعل يعاتبها أبوها قال حبست رسول الله يصوم الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، لماذا؟ من أجل العقل حبسين الناس حبسين الجيش، جعل يعاتبها يدل على لا بأس أن يعاتب الرجل ذاته الكبيرة ويؤدبها عند الحاجة إذا أول يرى المصلحة في ذلك لا بأس ولو كانت كبيرة، للأب أن يؤدب ولده الكبير أو بنته الكبيرة عند الحاجة أو إذا رأى المصلحة، ما لم يترتب على ذلك مفسدة. وهذا مأخوذ من أصول الشريعة وقواعدها، لا بأس أن يؤدب الإنسان ولده الكبير وبنته الكبير ولو كان كبيرا، يحتاج إلى تأديب بعض الأحيان يحتاج إلى عتاب إذا لم يترتب على هذا المفسدة. وأبو بكر لم يكتفي بالتأديب بل جعل يطعنها في خاصرتها، خاصرة هذه اللي فوق الأولاع، يطعنها في خاصرتها يطعنها يوبخها ويطعنها. لماذا حبس الرسول؟ لماذا حبس الناس؟ جال يطعنها في خاصرة كذا وتقول أنا ما أتحرك من أجل الرسول عليه الصلاة، كأنها يؤلمها بعض الشيء بيدها كذا يطعنها في خاصرة كذا والحبس الناس حبس الرسول عليه الصلاة وليس على ما قال فما منعنا من التحرك إلا ما كان الرسول عليه الصلاة على فخذي أبناء. فنام رسول الله فأصبح حتى أصبح على الماء، ولما اشتد بالناس الحاجة وطلب الماء أنزل الله آية التيمم، فكان هذا فرج آية التيمم. فقال أسيد بن قضير رضي الله عنه عبد المشر ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه البركات التي جعلها الله فيكم، فرج الله المسلمين وأنزل الله آية التيمم، آية تتلى إلى يوم القيامة أن من فقد الماء يتيمم بسرعة. هذه بركة حصلت بفائدة عظيمة بسبب بركة آل أبي بكر. مباركوا لما حبست الناس وليسوا على ما وحضرت الصلاة أنزل الله آية التيمم. ففيه الحديث المفرج أن من فقد الماء والتراب صلى بلا ماء والتراب، لأن الجماعة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم الرهط الذين أرسلهم الذين يبحثون عن الأكل أدركتهم الصلاة وليس عندهم ماء ولم تشرع آية التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب. فدل على من فقد الماء والتراب صلى على حسب حاله، وهذا يسمى عند العلماء فاقد الطهورين فاقد التراب والماء يصلي على حسب حاله، مثل المصلوب على خشبة والمحبوس في مكان أملس ما فيه لا ماء ولا تراب ماذا يعمل؟ اتقوا الله واستطاع ولو بغير ماء ولا تراب ولا يعيد على الصحيح. قال بعض العلماء لا يعيد. ثم أنزل الله بعد ذلك آية التيمم فصلى المسلمون بالتيمم بعد ذلك. والصواب أن التيمم رافع في الحدث عند المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فيجوز أن نصلي بالتيمم الظهر والعصر والمغرب والعشاء وما شاء الله ما لم يحدث أو يزيد الماء، لأن الله سماه صعيدا طيبا قال فتيمموا صعيدا طيبا، وسماه الله الرسول طهورا قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وهو أحد روايتان الإمام أحمد، والجمهور المشهور مذهب الحنابلة قول جمهور وقول كثير من الفقهاء أن التيمم مبيح لا رافع، يرون أنه مبيح لا رافع يعني أنه يبيح الصلاة، قال التيمم لا يصلي إلا صلاة واحدة لا يتم إلا يدخل وقت ويصلي ما دام الوقت باقيا فروضا أو نافلة، فإذا جاء وقت ثاني يجب التيمم لأنه مبيح. أما القول الأول رافع ما ينتقض الوضوء إلا إذا وجد الماء أو انتقض الوضوء أو فعل أو حصل من حيث. وفي دليل على جواز قول هذه مباركتك يا فلان إذا كان الرجل مباركا، يعني مباركتك التي جعل الله فيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا والبركة من الله، لا بأس هذه مباركتك هذه البركة التي جعل الله فيك وما هي بأول بركتكم، كما قال عباد المشر وسيد الفضل ما هي بأول بركتكم يا على أبي بكر. وفيه من حواد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، حتى أن أرسل رجالا يبحثون عن العقد ولم يجدوه، فلما بعثوا البعير وجدوا العقد في خلف البعير طرق عليه البعير، وهم ذهبوا يبحثون في مكان بعيد. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا قام البعير ولم يتكلف يرسل جماعة يبحثون عن العقد. في الرد على من يقول أن الرسول يعلم الغيب من الغلاة الذين يعبدون الرسول من البريلوية في الهند وفي غيره الطوائف، يقول أن الرسول يعلم الغيب نعوذ بالله، وهذا كفر وضلال. فالرسول لا يعلم الغيب. نعم، إذا كان في خير ينفع الناس يعني ببدنة أو بمالة أو بشفاعة أو بجاهة أو توجيه، يعني توسل نقول له كل وبركة من الله، يعني خير وبركة يجعلها الله فيه. نعم.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. تابعه جرير وعبد الله بن أبي وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاور عن الأعمش.
نعم، هذا الحديث فيه النهب عن سب الصحابة، وهذا الخطاب لمن تأخر في الصحبة فلم يسلم إلا بعد الحديبية كخالد بن الوليد. ومشهور أن سبب الحديث أنه حصل سوء تفاهم بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. كان عبد الرحمن عوف من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل صلح الحديبية، وأما خالد بن الوليد فإنه تأخر إسلامه فلم يسلم إلا بعد الحديبية وقبل فتح مكة. وهناك من أسلم بعد فتح مكة وقال لهم الطلقاء، والصحابة الطبقة الأولى الذين أسلموا قبل الفتح، وهؤلاء هم الذين تقدم الإسلام، والثاني الذين أسلموا بعد الحديبية خالد بن الوليد، والطبقة الثالثة الذين أسلموا بعد الفتح ويسمون مسلمة الفتح، ومن أبو سفيان صاحب الحرب قائد الجيوش وابناه معاوية ويزيد وجماعة كثيرة يسمون الطلقاء، قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد لما سب عبد الرحمن لا تسبوا أصحابه، خطاب للصحابة المتأخرين نهي لهم أن يسبوا الصحابة المتقدمين، لا تسبوا أصحابه. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، يعني لو أن خالد أنفق مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن بن عوف مد، والمد ملء الكف أو نصف مد، لسبق عبد الرحمن خالد ولد. تفاوت عظيم بين الصحابة أنفسهم، بين الصحابة أنفسهم. لكن هذا التفاوت بين خالد وهو صحابي إلا أنه تأخر إسلامه بعد صلح الحديبية، وبين عبد الرحمن عوف من السابقين. لو أنفق عبد الرحمن مثل أحد، لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن ملء الكف أو نصف مد أو نصف أو نصيفة يعني نصف، لسبق لما لحق عبد خالد عبد الرحمن. فكيف بالتفاوت بين الصحابة وبين التابعين؟ أعظم وأعظم. نعم. وين الفتح؟
قال
من أنفق قبل الفتح وقاتل قبل الفتح، نص لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتل. المراد بها صلح الحديبية. قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لما نزلت هذه الآية بعد صلح الحديبية فقال عمر يا رسول أو فتحه؟ قال إي نعم عند الله، سماه الله فتحا. المراد بصلح الحديبية ليس المراد بمكة. نعم. سب الصحابة إذا كان تكفير لهم تفسيق لا ردة، لأنه تكذيب لله. إذا كان يسبهم بمعنى يكفرهم أو يفسقهم فهذا ردة على السم، لأنها تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدلهم. أما إذا كان سب بدون تكفير فهذا في تفسير، إن سبهم لدينهم كفر وإن سده من الغيظ والغضب فسق.
نعم.
وسب الشيخين أبي بكر وعمر أو الخلفاء الراشدين الأربعة كفر والعياذ بالله، كفر كفر وحدا حتى وحدا لو لم يسب الصحابة، إذا كفر الشيخين أبي بكر وعمر أو الأربعة نعم.